صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتحدث في المحاضرة السابقة عن التفصيل الرابع والخامس، الرابع أظنه كان، وهو التفصيل بين ما إذا كان تحصيل الظهور لا يحتاج إلى إعمال دقة فائقة تتجاوز الحدود العرفية، وبينما إذا احتاج إلى ذلك. قلنا نمثل لذلك بمثالين. المثال الأول ذكرناه في المحاضرة السابقة وهو صحيحة سليمان ابن خالد الواردة في إدراك الإمام أو إدراك الجماعة، وبينا ولا نكرر. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله المثال الثاني. ما دل على أن الإحرام يلزم أن يكون من أحد المواقيت المعروفة، حيث جاء ما نصه الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم أو يحرم قبلها ولا بعدها. وسائل الشيعة 11 صفحة 307 الباب واحد من المواقيت الحديث رقم 3. وقد وقع الكلام في أنه هل يلزم أن يكون الإحرام من داخل المسجد كمسجد الشجرة مثلا، أو يكفي أن يكون من خارجه يمنة أو يسرة. اختار بعض ومنهم السيد اليزدي في العروة الوثقى كفاية الإحرام من خارجه قريبا منه، مستدلا على ذلك بأن الرواية عبرت بمن في كلمة من ولم تعبر بكلمة في، وقالت الإحرام من مواقيت خمس. ولم تقل الإحرام في مواقيت. ومن المعلوم إن عنوان الإحرام من يصدق على حالة الإحرام من خارج المسجد قريبا منه، فإنه يصدق بالتالي أحرم منه، وإن لم يصدق أحرم فيه. هكذا ذكر قدس الشرع. وقد يناقش، لأننا لو سلمنا وجود فارق بين من وفي كما أراده السيد اليزدي، ولكن الاستعانة في مقام الاستدلال للتعابير الواردة في الرواية إلى مثل هذا الحد وذلك بالتفريق بين من وفي هو شيء يمكن أن يتأمل فيه، وذلك للبيانين السابقين في صحيحة سليمان بن خالد، فيأتي البيان الأول ويقال: لو كان الإمام له نظر من هذه الناحية لسلط الأضواء بشكل أكبر حتى يلتفت الطرف إلى ذلك، فإنه من دون لفت النظر قد لا يلتفت إلى ذلك ويفهم من كلمة من نفس ما يفهم من كلمة في، كما كنت أنا شخصيا حينما أقرأ الرواية أفهم ذلك، يعني أفهم من كلمة من نفس ما أفهمه من كلمة في ولا أرى فرقا بينهما. فلو كان الإمام ناظرا إلى هذا لسلط الأضواء أكثر. ويأتي البيان الثاني أيضا فيقال إن أهل البيت عليهم السلام جوزوا لأصحابهم النقل بالمعنى، والراوي حيث يحتمل أنه لا يفرق من هذه الناحية بين من وفي فلا يمكن أن نطمئن إلى نقله المذكور من هذه الزاوية، فلعل الإمام عبر بكلمة فيه، ولكن حيث إن الراوية لا يفهم الفرق أو لا يراه بينهما فعبر بكلمة من، إن قلت إن لازم هذا التوقف في جميع الروايات التي وصلت، إذ نحتمل أن الراوية قد نقل المعنى بشكل يغيره، وبالتالي لا يمكن التمسك بظهور أي رواية، قلت إن الراوي حيث إنه إنسان عرفي فهو يلاحظ الألفاظ التي لها مدخلية في المعنى، ويحاول التعبير بتلك الألفاظ أو بما يشابهها. شريطة ألا تغير المعنى، وهذا هو مقتضى إصالة الأمانة في نقله. أما الألفاظ التي لا يراها مغيرة للمعنى بحسب نظري، بحيث لا يرى فرقا بين من وفي، فإصالة الأمانة في النقل لا يمكن تطبيقها. إذن الأصل المذكور يبقى على حاله، ولكن في تلك المساحة، أعني بلحاظ الألفاظ التي لها مدخلية في المعنى بنظر الراوي، وبالتالي يمكن التمسك بالظهور بلحاظ تلك الألفاظ. وإنما يسقط الأصل المذكور في خصوص الألفاظ التي نحتمل ألا مدخلية لها في نظر السائل، بما هو في نظر الراوي بما هو إنسان عرفي. والسيرة بيننا جارية على ذلك، فنحن لو سمعنا كلام شخصا نأخذ بنقله إلى الآخرين، ولكن نحاول ملاحظة الألفاظ التي لا تغير المعنى، فإما أن نأتي بنص ألفاظ المتكلم إن أمكننا، أو بما يشابهها بحيث لا تغير المعنى. أما الألفاظ التي لا تأثير لها فنبقى في سعة من ناحيتها، فنعبر مرة هكذا وأخرى هكذا، وهذا شيء وجداني بلحاظ السيرة. إذن لا يلزم مما ذكرناه عدم إمكان التمسك بأي ظهور آنذاك. إن قلت إن مثل هذا هل تجريه في القرآن الكريم أيضا؟ أو أن الألفاظ هناك يبقى لها موضوعية، ونعمل الدقة بأعلى درجاتها؟ قلت فرق بين الكتاب الكريم وروايات أهل البيت عليهم السلام، فالروايات تشتمل على حوار بين طرفين، بين الإمام وبين شخص يتحدث معه ويريد أن يوصل المعلومة إليه. يلزم على الإمام عليه السلام أن يحاوره بشكل يوصل إليه المعلومة، وبالتالي يأتي البيان الأول. وأيضا يكون من حق السائل، من حق الراوي، أن يغير في الألفاظ التي لا مدخلية لها في نظره، كمؤثر على المعنى، وهذا بخلاف الكتاب الكريم، فإنه ليس حوارا بين طرفين حتى يجري فيها ما ذكر، حتى يجري فيه ما ذكرناه. وعلى أي حال، هذا التفصيل الذي ذكرناه مهم جدا، إذ لأنه يؤثر في مقام الاستنباط، فبعض ألفاظ الرواية لا يمكن التمسك بها وبظهورها بناء على ما أشرنا إليه. ولم نجد من أشار إلى هذا التفصيل وتبناه، وينبغي بذل مزيد تأمل من هذه الزاوية ليرى أن هذا تفصيل وجيه أو لا. أنا أريد أشجعك، ولست مثل بعض الأشخاص الذي يقول حتما، لا، أخلي لك مجال. ينبغي التأمل في هذا التفصيل، وبالتالي نصير احنا ويا الفاظ النص حرفيين هيك نتماشي مثل بعضهم هيك الدقه، كنص قراني واكو شويونه. وهي قضيه مهمه، هذه مرونه، لكن مو مرونه هم ما تصير فيه مقراضي كلش، لا لا، بحجاو يعني الالفاظ اللي ما يلتفت لها الانسان العرفي العالي الطبيعي، وإنما يحتاج ماذا؟ مثل مثلنا في صحيح سليمان، مثل كلمة حق، كلمة قمح الخصوصية لها ما يلتفت لها إلا الذي عنده دراسة أصولية عالمية. هذا كله بالنسبة إلى هذا التفصيل. التفصيل الخامس، الظهور المقرون بظهور مرفوض وغيره. قد يفترض احيانا ان رواية واحدة تشتمل على ظهورات متعددة وكلها يمكن الاخذ بها، من دون أن يكون هناك محذور يختص ببعضها، ولا إشكال في حجية ظهورات المذكور. ولكن أحيانا قد يفترض أن بعض تلك الظهورات لا يمكن العقل به لسبب وآخر، إما لكونه واردا مورد التقية أو لغير ذلك. ونذكر لذلك قبل ونذكر، وفي مثل هذا قد يتوقف في الأخذ بالظهورات الأخرى الخالية من المحذور باعتبار أنها قد اقترنت بما يشتمل على المحذور. أما لماذا يتوقف فذاك لبيان يأتي إن شاء الله. ونمثل لذلك بمثالين. المثال الأول، صحيحة موثقة أبي بصير، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم. قلت له أبو بصير، قلت له هلكنا، يعني راح يصير كل شنو قد احنا وين شديد وضوءاتنا وصومنا كل شنو. قال ليس حيث تذهب، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام وسائر الشيعة. الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث رقم 3. إنه لأجل هذه الموثقة ذهب الفقهاء إلى أن الكذب على الله أو هو من جملة مفطرات وش يقولوني ولا بعد قرينا الصوم، ولكن قد يستشكل ويقال إن الموثقة قد اشتملت على فقرتين. والفقرة الأولى هي الكذبة تنقض الوضوء، ومعلوم لا يوجد فقيه يلتزم أن الكذب على الله أو يكون شنو يكون ناقضا للوضوء. فك واحد يلتزم به السلام، ليش تعيشنا شغل لا يلتزم أحد، فيلزم حمل ذلك إعلاما على التنزه والاستحضار للنقض حقيقة بمعنى البطلان. وبالتالي قد يستشكل في الأخذ بظهور الثاني، فإن الأولى إذا حملت على التنزه تصير الفقرة الثانية على الأقل مجملتان، ويتوقف في الأخذ بظهورها في البطلان الحقيقي. هذا المثال الأول. المثال الثاني موثقة عمار الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال إذا أتي عليه 13 سنة. فإن احترم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم. والجارية مثل ذلك، إن أتي لها 13 سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم. الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث رقم 12 من الوسائل. إنه قد يتمسك البعض بهذه الموثقة ويقول إن البنت تبلغ لا بإكمال 9 بل بما 13 سنة، إلا إذا فرض أنها حاضت قبل ذلك فبلوغها يكون عند حيضها. أما إذا لم تحض قبل ذلك فبلوغها 13 سنة. هكذا قد يقال، ولكن في المقابل قد يستشكل ويقال إن ظهور هذه الموثقة من هذه الزاوية لا يمكن الأخذ به، لأنه قد اقترن ببعض الظهورات الأخرى المرفوضة من قبيل أن بلوغ الولد الذكر يكون بشقد 13 سنة وليس 15 سنة، وهذا لا يلتزم به الأصحاب. إنه لأجل اشتمال هذه الموثقة على بعض الظهورات المرفوضة لا يمكن الأخذ بظهوراتها الأخرى. وعلى أي حال، إنه قد يفصل ويقال إذا اقترن الظهور بظهور مرفوض فلا يمكن الأخذ بذلك الظهور الأول المقترن بغيره المرفوع. والمشهور لعلهم لم يفصلوا هكذا، بل أطلقوا من هذه الناحية، ويمكن تخريج ذلك فنيا بأن الفقرات المتعددة في حكم أخبار متعددة، فكما لو وردت أخبار متعددة بعضها يمكن الأخذ به والبعض الآخر لا يمكن، فلا معنى لرفع اليد لرفع اليد شنو عما يمكن الأخذ به. كذلك في مقام فإن فقرة بلوغ الولد الذكر ل13 سنة هو بحكم خبر مستقل، والفقرة الثانية المرتبطة بالأنثى خبر آخر. فينبغي الأخذ بالآخر رغم عدم إمكان الأخذ بالأول، بعدما فرضنا أن المورد يرجع إلى أخبار متعددة. إذن المعروف بين الأعلام هو التفكيك، تفكيك بمن؟ بين الفقرات المتعددة وتوجيه الفني ما أشرنا إليه، بل ربما يظهر من صاحب الجواهر أكثر من هذا. أما شلون إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.